بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 14، البيان والمبين في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقع بيان المجمل بالقول وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والحج وبالإجماع، ويعلم كون الفعل بيانا للمجمل بأحد ثلاث طرق: أولا بأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا بيان، مثاله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر لما أراد أن يعلمه التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيده إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فمسح الكفين يبين به الإشكال في المراد باليد في آية التيمم، والبيان هنا هو الفعل وليس القول هو البيان. ثانيا أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، وثالثا أن يعلم ذلك بالدليل العقلي بأن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر، ومثاله أنه تعالى أمر بالوقوف بعرفة ولم يذكر وقت الوقوف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة فتبين بذلك وقته للواقفين معه، ومثاله في المحرمات إن الله حرم الميتة فاحتمل دخول الجراد في ذلك، فلما أكله صلى الله عليه وسلم أمامهم أو أقر آكليه وهو يراهم يفعلونه علم عدم دخوله في الميتة المحرمة، ومثاله الجزية إذ قد وردت مجملة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمقادير معينة. وغيرهم من الأصوليين جعل كل ما فيه دلالة بيانا، وجعل أي قرينة تدل على ذلك دالة على كونه بيانا، فذكر الغزالي في المستصفى 7 طرق، وذكر أبو شامة 8. الطريق الأول القول الصريح، والثانية إجماع العلماء على أن الفعل المعين بيان كعدد الركعات في الصلوات، والثالثة أن يرد الخطاب مجملا ولم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وأتى وقت التنفيذ ففعل صلى الله عليه وسلم فعلا صالحا للبيان، فيعلم الحاضرون أي الصحابة أنه بيان للمجمل، ولغير الصحابة ولنا يكون الفعل بيانا. والرابعة أن يسأل عن مشكل فيفعل فعلا، ويعلم بقرائن الأحوال أنه يجيب السائل، كالذي سأل عن مواقيت الصلاة فقال صل معنا، ولما قال صلى الله عليه وسلم أين السائل الوقت ما بين هذين. والخامسة أن يعتبر الفعل بيانا للمجمل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون بيانا لذلك المجمل، ولم تقترن بالفعل قرينة تدل على أنه هو البيان، ولم يرد بيان آخر قولي أو فعلي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد بيان غير ذلك الفعل الصالح للبيان، ومثاله الجزية. ومعنى صالحا للبيان أن يتعلق بالموضوع، ومبنى اختلاف الأصوليين في شروط اعتبار الفعل بيانا اختلافهم فيما يعبرون عنه بالبيان، فمن رأى البيان هو الدليل أو العلم الحاصل عنه جعل كل ما يستدل به من الأفعال بيانا، ومن جعل البيان هو التبيين أي فعل المبين فقد حصر طرق معرفة الفعل البياني فيما يدل على قصد الإظهار. ويقول القرافي البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين، فبيانه الحج الوارد في كتاب الله يعد منطوقا به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على هذه الصفة. وكذلك بيانه لآية الجمعة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كان البيان يعد منطوقا به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبين، إن واجبا فواجب، أو مندوبا فمندوب، أو مباحا فمباح. فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبين بالفعل دال على الوجوب، وهو: وأقيم الصلاة. وكمثال على ذلك الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يستفاد منه بالإضافة إلى توكيد الوجوب المستفاد من الآية وجوب صفته التي وقع عليها ككونه سبعة والابتداء بالحجر وجعل الطائف البيت عن يساره. وعليه فأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير يقام بها على وجهها تأسيا بالرسول، فالواجب منها واجب، والمندوب مندوب، والوسائر المباحة مباحة، وتأخذ الطريقة حكم المبين الذي جاء مجملا، وهو تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام، وإقامة سلطان الإسلام، وتحكيم الشريعة من خلال إقامة الدولة الإسلامية، وهي كلها فروض، فيكون التزام الطريقة فرضا، ويجب فيها صفتها التي وقعت عليها. قال أبو الحسن البصري في المعتمد: لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل بجميع أجزائه الواجبة والمندوبة والمباحة، ولا ينفصل في بادئ الرأي واجبه من مندوبه. ففي الصلاة كان يقوم صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه حذو منكبيه ويكبر، ثم يضع يده على صدره، ثم يقرأ الفاتحة إلى آخره، في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، وهناك اختلاف في حل هذا الإشكال لدى الأصوليين، وكيف يتفق مع جعل البيان يأخذ حكم المبين. وقد حاول الدكتور محمد سليمان الأشقر حل هذا الإشكال بتتبعه لرواية صلوا كما رأيتموني أصلي، أنها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وقومه الذين وفدوا للمدينة واستعجل الرجوع لأهليهم وهم حديثو عهد بالإسلام، ولما ينهل من العلم ما يكفيهم لفهم جل الأحكام، فأمرهم أن يصلوا على الهيئة التي رأوه صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فهي واقعة حال. وأما من سواهم من أهل العلم من المجتهدين فعليهم أن يعتمدوا في التفريق بين واجبات الصلاة وسننها على الدلائل الكثيرة المبثوثة في الكتاب والسنة، أي أن البيان فيها وقع في أكثر من أمارة، وعلى المجتهد استفراغ الوسع في تحصيل غلبة الظن بالحكم الشرعي فيها، خصوصا وأن أحكام الصلاة والحج وأضرابها ليست محصورة بواقعة واحدة، وإنما امتلأت بها كتب الحديث والأحكام، فأضحى من السهل حل الإشكال بهذه الصورة. وكما أسلفنا سابقا فإن الحديث لا يحصر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في تلك الواقعة، بل حيثما رأيتموني أصلي منذ فرضة الصلاة، فليس من منطوق الحديث ما يحصره بتلك الواقعة. وعليه فحل الإشكال يكون بأن نتتبع صلاته صلى الله عليه وسلم فنستنبط منها فروضها وسننها، ويحل الإشكال بأبسط مما حاوله الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. وأما مسألة أخذ البيان لحكم المبين واختلاف الأحكام في جزئيات الصلاة بين فرض ومندوب ومباح، فإننا نحله كذلك بما يشبه ما شرحناه من مفهوم التأسي. فالتأسي واجب، ولكن على أن يقام بالفعل على وجهه، فلا يدل مجرد الأمر على وجوب القيام بما يأمر به، بل القرينة تصرف الأمر إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيكون القيام به حسب ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فالتأسي واجب، ولكن القيام بالفعل يكون على وجهه، فإن كان الفعل واجبا وجب القيام به، وإن كان مندوبا كان القيام به مندوبا، وإن كان مباحا كان القيام به مباحا. وكذلك هنا الصلاة المجملة واجبة، والبيان في قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي فيه بيان وتفصيل. أما البيان فوجوب التزام طريقته في الصلاة، فلا نجعل فروضها سننا ولا سننها فروضا، ولا نغير في أحكامها ولا ركعاتها ولا أوقاتها، بل كما أخذناها عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرض الذي يأخذ حكم المجمل أو المبين، وأما التفصيل فيفصل في جزئيات الصلاة، فيأخذ البيان حكم المبين لكن على الوجه الذي قام به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرينة تبين إن كانت تلك الجزئيات فرضا أو مندوبة أو مباحة. كذلك يحل بأن يقال إن أفعال الصلاة واجبة إلا ما دلت القرائن على غيره، إذن فالبيان يأخذ حكم المبين، وقد تأتي قرائن في البيان تصرف بعض جزئياته إلى رتبة دون رتبة المبين. قال المازري في شرح التلقين: وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجب اتباعه فيما أيقنا من أفعال الصلاة وأقوالها إلا ما دل دليل على نفي وجوبه. وقال القرطبي: فيلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن الشافعي. كذلك يحل بأن يقال بأن البيان لا يعدو رتبة المبين، فإن كان المبين مندوبا فلن يكون في البيان إلا المندوب أو ما دونه أي الإباحة، وهكذا. قال ابن عقيل: وإنما كان كذلك لأن البيان لا يعدو رتبة المبين، ومتى عداه لم يكن بيانا، لأن البيان منطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر. ومثله نقول في الاجتهاد في طريقة التغيير، فهي بيان للمجمل ومضت فيه سنن وآيات على مدار 13 سنة، فيسهل استنباط مندوباتها من سننها من فرائضها، وتأخذ الطريقة حكم المبين وهو الفرض. قال الأسنوي: ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول: حديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في حديث طويل، وقوله خذوا عني مناسككم رواه مسلم عن جابر، وفي ذلك بحث، فإن حديث صلوا ورد في المدينة، وحديث خذوا عني مناسككم ورد في حجة الوداع يوم النحر، والصلاة كانت مفروضة في مكة قبل الهجرة، وكذلك الحج كان معروفا من قبل، وإن لم يفرض إلا بعد الهجرة، فكان المخاطبون يعرفون الصلاة والحج، فليس هذا إشارة إلى بيان المجمل، بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت مشتملة على المندوبات والسنن، فحينئذ الأمر صلوا كما رأيتموني للندب، والحديث الثاني لبيان أن أمر الحج متقرر كما فعلت، ولا ينسخ شيئا من أفعاله، فليس هذان الحديثان من البيان في شيء كذا في الفواتح. وبناء على فهمنا للحديثين بأنهما لا يحصران الصلاة والحج بواقعتين، والخطاب فيهما ليس فقط لمالك بن الحويرث وقومه، بل يندرج تحتها الصلاة منذ فرضت، فيبقى الاستدلال بالحديثين على أنهما بيان استدلالا صحيحا، والله تعالى أعلم. قال الآمدي في الإحكام: قلنا أما القول بأن البيان إنما حصل بالقول ليس كذلك، فإنه لم يتضمن تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج، بل غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك. إذن فأفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج هي البيان للمجمل من أمر الله تعالى بالحج، كل أمارة منها يستنبط منها حكم أجزاء الصلاة والحج، فمندوبها مندوب وفرضها فرض وهكذا. والمحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب وهو العموم الذي قصد به الخصوص، والضرب الثاني ما يحتاج إلى بيان ما فيه وهو المجمل الذي لا يفهم منه المراد. ونقول: الإجمال قد يكون في الاسم المشترك مثل القرء ينطلق على الحيض والطهر، والشفق يطلق على الحمرة والبياض، والذي بيده عقدة النكاح يطلق على الأب والزوج، والمراد من اللفظة واحد من هذين في هذه المواضع، والاجتهاد داخل في المراد باللفظ. وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة تتصل باللفظ، وقد يكون الإجمال في المراد باللفظ مع أن اللفظ في اللغة لشيء واحد. وذلك مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، غير أن البيان في هذا النوع من المجمل موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول منه أو فعل. وأما المفسر فهو المنصوص ومحاويها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى بيان بظهور معناها بنفسه. وحد المفسر ما يفهم منه المراد به، وقيل ما يعرف معناه من لفظه، وكل خطاب استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسر الذي يستغني عن البيان. فإذا ما طبقنا مفهوم المجمل والبيان والمبين على إقامة الخلافة، نجد أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله قبل الهجرة إلى المدينة هي بيان لحكم إقامة الدولة أو لحكم تحويل دار الكفر إلى دار إسلام. وهذه الأفعال الثابتة من سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل الهجرة تصلح أن تكون بيانا للمجمل، لذلك تأخذ حكم الأصل المبين، أي تأخذ حكم إقامة الدولة بأنها فرض، ثم تأخذ حكم تحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام وهو أنه فرض، فكانت طريقة إقامة الدولة فرضا لأنها بيان للمجمل، تماما كما أن طريقة أو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة حيث هي بيان لمجمل الأمر بإقامة الصلاة. لذا فإن في سيرته صلى الله عليه وسلم لإقامة دولته الأولى أفعال وأقوال وتقارير، وكلها سنة أو طريقة مبنية لكيفية وطريقة إيجاد الدولة الإسلامية في الحياة والمجتمع. جاء في جواب سؤال غير مؤرخ لحزب التحرير: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل أمره، يدل على مجرد الطلب ولا يدل على وجوب ولا على ندب ولا على إباحة، والقرينة هي التي تعين إذا كان الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، فإذا مجرد الفعل وحده إنما يدل على الطلب وليس على غيره، والقرينة هي التي تعين نوع الطلب، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحن مأمورون باتباعه فيها قسمان: أحدهما أن تكون بيانا لخطاب سابق، وهذه تأخذ حكم الخطاب الذي بينته، فإن كان المبين فرضا كان القيام بها فرضا، وإن كان المبين مندوبا كان القيام بها مندوبا، وإن كان المبين مباحا كان البيان مباحا. القسم الثاني ما لم يكن بيانا لخطاب سابق، وهذا يحتاج إلى قرينة حتى يعلم ما إذا كان العمل واجبا أو مندوبا أو مباحا. وعلى هذا فالمسألة كلها في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ ناحيتين، إحداهما اتباعه والثانية القيام بالفعل، وأما اتباعه فواجب لا خلاف في ذلك للأدلة الكثيرة الدالة على الوجوب من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأما القيام بالفعل فهو محل للتفصيل، والرسول صلى الله عليه وسلم حمل الدعوة وأقام الدولة واتبع طريقة معينة وقام بأفعال معينة في كل من حمل الدعوة وإقامة الدولة، فلا كلام في وجوب اتباعه في الطريقة كلها، وفي ذلك فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. أما القيام بالأفعال التي قام بها أثناء حمله الدعوة وأثناء إقامته الدولة فيحتاج معرفة كل فعل منها إلى قرينة تعين كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.